في اتفاق غزة بحذر نظرا لسجل الكيان الإسرائيلي السيء في نقض العهود. كتاب القسام تعلن استشهاد قائد هيئة أركانيا محمد الضيف ومجموعة من قادتها الكبار خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحذر نظرا لسجل الاحتلال في نقض العهود والمماطلة. عراقسي ولدى لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة أشار إلى الصمود الاستثنائي للشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة الاحتلال، مشيدا بالدور الإيجابي لقطر في بلورة اتفاق غزة ووقف الإبادة بحق سكانها. هذا وتطرق الجانبان إلى أحداث لبنان وانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على البلاد، فيما أكد على أهمية دعم سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها. وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد ونصف، ليكون أول زعيم عربي أو أجنبي يزور دمشق بعد تغيير النظام في سوريا. حول هذه الزيارة نتوقف هذا التقرير.
بعد يوم واحد على إعلان الإدارة السورية الجديدة انتصارها على نظام بشار الأسد، هبط أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد ونصف العقد، ليكون أول زعيم عربي أو أجنبي يزور دمشق بعد سقوط نظام الأسد. وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس السوري المؤقت أبو محمد الجولاني ووزير خارجيته أسعد الشيباني ووزير دفاعه مرهف أبو قصرة وعدد من المسؤولين. وأكد الشيخ تميم دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها، وشدد على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، لافتا إلى أن بلاده ستواصل وقوفها مع السوريين لتحقيق الوصول لدولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي، حيث أكد الشيباني أنه تمت مناقشة إطار شامل لإعادة الإعمار في سوريا مع الجانب القطري، وأوضح أن دمشق تتطلع إلى تعميق الروابط مع الدوحة.
لقد ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وغطت مناقشاتنا قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم.
باجتماع عسكري وببدلة عسكرية تولى الجولاني رئاسة البلاد لفترة انتقالية لم تحدد، بعد أن اختاره قادة 18 فصيلا ثوريا مسلحا لهذا المنصب. وهذه الفصائل أعلنت حل نفسها وعلى رأسها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين بهدف تكوين جيش جديد والاندماج في المؤسسات الناشئة للدولة السورية. يشار إلى أن بعض قادة هذه التنظيمات مدرجون في القائمة الأمريكية للإرهاب، فيما تم حل الجيش السوري السابق ومجلس الشعب وتجميد العمل بالدستور في وقت أثيرت العديد من التساؤلات حول مصير عشرات الفصائل الأخرى التي لا تزال تتمسك بسلاحها وترفض حتى الآن هذا الإجراء.
أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحماس استشهاد قائد هيئة أركان كتاب القسام محمد الضيف وثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للحركة. وأوضح أبو عبيدة أن شهداءهم قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف وعدد من القادة أبرزهم مروان عيسى نائب قائد أركان القسام وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت وقائد لواء خان يونس رافع سلامة. وأشار إلى أنه سبق إعلان استشهاد قائد لواء الشمال أحمد الغندور وقائد لواء المحافظة الوسطى أيمن نوفل في أثناء الحرب على غزة. أفرز الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس التي تضم 110 أسرى بينهم 20 وصلوا إلى قطاع غزة. واحتشد آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية لاستقبال الأسرى المحررين رغم محاولات الاحتلال منع أي مظاهر احتفالية، فيما حملت الحشود الأسرى المحررين على الأكتاف ووسط هتافات للمقاومة الفلسطينية. وبالتزامن سلمت حماس 3 أسرى إسرائيليين و5 تايلانديين إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. قال سرايا القدس أنها اشتبكت فجأة اليوم مع قوة مشاة إسرائيلية في الحارة الجنوبية بطول كرم في الضفة الغربية وحققت إصابات مؤكدة. بدورها أفادت مصادر بأن مقاومين استهدفوا بعبوة ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية شمال غربي جنين، مضيفة أن العدو يواصل نسف المباني في مخيم جنين فيما اندلع النار في منزل حصره الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين ونابلس، كما أصيبت 3 فلسطينيات إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية في مخيم جنين. وفي استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، شنت طائرات جيش الاحتلال غارات على عدة مناطق في البقاع شرقية البلاد اليوم بعد منتصف الليل، كما ارتكب جيش الاحتلال 15 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان على مدار يوم أمس، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 66 يوما إلى أكثر من 820 خرقا. كما يواصل الاحتلال اعتداءاته جنوبية لبنان ولا سيما في قرى الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب وفق اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت الأمم المتحدة أن وكالة الأونروا تواصل أداء مهامها رغم دخول الحظر الإسرائيلي لأنشطتها حيز التنفيذ. وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحن على تواصل مع زملائنا بالأونروا في المنطقة وهم يواصلون أداء واجباتهم وتقديم الخدمة، مؤكدا أن الوكالة عازمة على البقاء في المنطقة وأداء مهامها. وأضاف المسؤول الأممي أن عيادات الأونروا في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة مفتوحة، كما أن عمليات المساعدة الإنسانية مستمرة في غزة، مشيرا إلى أن علم الأمم المتحدة لا يزال يرفرف فوق مباني الوكالة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أهمية متابعة اتفاق غزة بحذر نظرا لسجل الكيان الإسرائيلي السيء في نقض العهود. كتاب القسام تعلن استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف ومجموعة من قادتها الكبار خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. إلى اللقاء بإذن الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر، حيث سنخصص وقتنا اليوم للحديث عن شخصية عظيمة ومهمة في تاريخنا الإسلامي، ألا وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، الذي يعد من الشخصيات المعروفة في مجال العلوم الدينية ومؤلف كتاب العدل المنتظر. الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم ابنتي العزيزة.
مستمعينا الكرام، اسمحوا لي بفاصل ونعود إليكم. فاصل ونعود إليكم. نجدد التحايا إليكم مستمعين الكرام وأيضا بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذي ننتظره وأيضا المسلمون في أنحاء العالم، ليظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. في البداية سماحة الشيخ، ما هي المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في تحقيق التكافؤ في الفرص؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واقعا أنه مسألة الإمام ومسألة التكافؤ ومسألة الاتفاقات وسير الأمور ما بين الفرق وما بين الأفراد وما بين المجتمعات، هذه المسألة من المسائل المهمة.
نعم.
الروايات قد أشبعتنا تفصيلا وبيانا في هذه القضية. هذه المسألة تعتبر من أخطر المسائل في قيادة الدولة التي سوف تكون تحت رعاية الإمام أجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، لأن هذه السياسة، سياسة إدارة الدولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا وعلميا، لابد أن يكون هنالك أسلوب في قضية التكافؤ في هذا النظام. لذلك أنه الروايات التي وردت لدينا من الطرفين أنه تتكلم عن مثل هذه المضامين، مثلا على سبيل المثال هذه الرواية التي وردت في قضية التكافؤ في علامة المهدي، يقول أن يكون شديدا على العمال.
نعم.
العمال يعني الولاة، العمال يعني ولاة الدولة. فيقول هنا أولا هذه الصفة التي يتصف بها هو يكون شديد جاد، يعني لا غير متسامح. جيد. ثانيا يقول أنه جوادا بالمال. نعم. هذه المرتبة الثانية.
نعم.
شديدا في الحساب في كيفية إدارة الدولة.
نعم.
وجواد بالمال يعني لم يكن بخيلا سخيا.
نعم.
طبعا هذا جواد بالمال لمن يكون يستأهل هذا العطاء.
نعم. يعني. أهل
هذا. وهذه سياسة أمير المؤمنين تذكرنا بقضية أمير المؤمنين مع ولاته الذي ذاك الذي ذهب إلى وليمة. نعم.
نعم.
وفي كل يوم يرسل له رسالة أنت ذهبت إلى تلك الوليمة كان والي البصر.
نعم.
وأشبعت بطنك من هذه الأطعمة وبجانبك بطون جوعة وأنت تذهب لنفسك وتترك الرعية لم تكن وليمة أصلا كل يوم هو كان يرسل له هذا. فالإمام يبدو كذلك أنه بالنسبة لحسابه مع الولاة يكون شديد قال شديدا على العمال جوادا بالمال جيد قال رحيما بالمساكين.
نعم.
هذه الثالث.
نعم.
رحيما بالمساكين. إذن هذه خصال ثلاث.
نعم.
شديد مع التعامل مع الولاة مع الذين يقودون البلد سياسيا.
نعم. شديد في الحساب.
شديد في تعامله شديد على أنه لا يكون هنالك أي فسحة بالتعامل أو التملص أو مسألة التخاذل أو مسألة الاسترخاء في قضية قيادة الدولة
أصلا.
لا.
نعم.
يجب أن يتعامل لهم بشدة. لما؟ لأنه من أمين العقاب ساء الأدب بتعبير أمير المؤمنين. فلذلك إن لم يكن شديدا مع عماله سوف يكون هنالك ماذا؟ سوف يكون هنالك فسح من التخاذل، فسح من
اللبود،
يعني أنه لا يلتزمون بما عليهم من مسؤوليات، يتهاونون في عملهم هكذا. فلذلك هو يكون شديد وسريع الحساب وشديد الحساب.
نعم.
لكن هذا بالمقابل أنه يعطي كل ذي حق
حقه
في قضية المال، أنه كم هذا يكون مخلصا ولم يكن تريد مال. نعم أعطيك مال. لما؟ حتى يتخلص من قضية الرشوة. أنت تريد أن تحافظ على دولة، اغني عمالك ولاتك أشبعهم، لأنك إذا أشبعت العمال وأشبعت هؤلاء الذين يقودون البلد بالتالي أنه يبتعد عن الرشوة لا يمد يده.
صح.
لما؟ لأنه مكتفي، ماذا يفعل بالمال أكثر من ذلك؟
صحيح.
جيد. بالنسبة للرعية رحيما، أنه يبحث عن المساكين، عن الفقراء، عن المحتاجين، عن طريق من؟ عن طريق هؤلاء الولاة. يقول لهم ابحثوا لتكون هنالك رحمة وتراحم فيما بين. هذه الرواية في مخطوطة ابن حماد في صفحة 98.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي
نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ سليم المولوي كان يتحدث حول الموضوع المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في تحقيق التكافؤ في الفرص، وتحدث حول أن يكون الإنسان أو التعامل يكون شديدا في الحساب، جوادا في المال، ورحيما بالمساكين. تفضلوا.
جيد. الرواية الثانية التي وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إذا قام قائم أهل البيت
عليهم السلام
قسم بالسوية وعدل في الرعية،
نعم،
فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن، وتجمع له أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول الناس: تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هذه الرواية واقعا التي وردت عن الإمام بأبي وأمي يقول: إذا قام القائم أهل البيت، أولا يقول يقسم الأموال بالسوية وعادل في الرعية.
في الرعية.
طبعا هذه قضية يقسم الأموال بالسوية، لا أنه يعطي الكل 10 دراهم، الكل 20 درهما، يعني الذي يعمل والذي لا يعمل والذي لا، طبعا هذا بالسوية. أنه في سوية ماذا؟ أنه في سوية كلان بحسب استعداده وحسب قدرته، وإلا يكون هنالك ظلم.
صح.
لأن هنالك من يعمل وهنالك
من لا يعمل،
هنالك من عنده طاقة 50% وهنالك من عنده طاقة 100%، هنالك من ينتج وهنالك من ينتج. فإذن هو عندما يقسم الأموال بالسوية بناء على استعدادات
الآخرين،
وإلا يصبح عين الظلم إذا أعطى للكل بنفس
المستوى. نعم.
هذه من جهة أنه هذه عوائل، العوائل، أنه هذا عنده 3، هذا عنده 4، هذا عنده 5، هذا عنده من يعمل، هذا عنده لا يعمل، هذا وهكذا. إذا هو ينظر إلى هذه القضية الأموال وتوزيعها بالسوية حسب الاستعدادات وحسب الاستحقاقات وحسب
الحاجات،
كل مستعد لما استعد له، وهذا من جهة.
نعم.
الجهة الثانية عندما قال وعدل في الرعية، هذا الذي أقول عليه عدل في الرعية، العادل على أنه يعطي كل مستعد لما استعد له، كل من قدم طاقة وعمل أنه ماذا يستحق عليه تلك المكافأة وتلك المبالغ من المال. وإلا هنالك مثلا من يعمل ساعتين وهنالك من يعمل 9 ساعات، فإذا أعطاهم كل شخص بنسبة واحدة هذا عين الظلم. وهو ماذا؟ من صفاته العدل، كما يقول وعدل، نعم قال وعدل
بالرعية.
جيد، الآن يأتي إلى جانب آخر في هذه الرواية، يقول فمن أطاعه أطاع الله. ما أطاعه كيف؟ أنه يقبل بما أمر الإمام، لأن هو الذي يعرف مقدرات الأمور، فلذلك إذا قال شيئا فعلى الرعية ماذا؟
الطاعة،
لا يعترض على هذا الأمر. لهذا يذكرنا بمن؟ يذكرنا بذلك الذي جاء إلى رسول الله وقال له أعدل يا محمد. في إحدى الروايات أنه عندما قسم بعد إحدى المعارك الرسول الأعظم بأبي وأمي، وجاءه أحد الذين يأخذون المحاربين، فلما رأى الرسول يعطي هذا مبلغ وهذا مبلغ خلاف هذا وهذا، لأن الرسول يعرف أنه كل مستحق وكل مستعد لما استعد له، فقال له أعدل يا محمد. قال ويحك إن لم أكن عادلا فمن الذي يعدل؟ أنا رسول الله، أنت تعترض على عدلي بأي صورة أنت وتتكلم معي بهذه الصورة؟ إذ لم يكن هنالك من يعدل، إذن من الذي يعدل؟
يعدل
حد. من؟
جميل،
ملتفتون. فقال هنا الطاعة الرعية، ما زال هنالك عطاء بالسوية وهنالك عدل في الرعية، فعلى الرعية ماذا تفعل؟
الطاعة.
الطاعة. قال فمن أطاعه أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله. لما؟ لأنه ولي الله في أرضه، والمسألة مرتبطة ارتباطا تكوينيا، أنه من أطاع الإمام بمعنى النتيجة ماذا؟ طاعة الله. لما؟ لأن الله نصبه، فالتنصيب من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمره بأن يفعل ولا يفعل. وعلى الرعية إذا قبلت ما أمر به الإمام، هذا يدلل على تنفيذ أمر الله وهي طاعة الله، يعني أولا وبالذات، ثانيا وبالتبع للإمام. ومن عصاه، ها هذا الذي يعترض، فإذا بالنتيجة عصيان للإمام هي
وعصيان لرب العالمين.
إذن هنا عصيان لله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه هذا يعترض على ما قاله الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أنه مدى طاقة الإمام ومدى عدل الإمام ومدى فكر الإمام في قضية كيفية إدارة الدولة. وهذا أمر مهم، أنه من العباد عليهم بالطاعة وأن لا يعتر. لا أقول طاعة عمياء، لكن هذه الطاعة تأتي من باب تكوينا ومن باب شرعا. تكوينا بأنه من الله سبحانه وتعالى فعليك أن تقبل، لهذا تنصيب من الله.
وشرعا لأنه
شرعا كذلك، بأن هذا تكليفك، أنت مكلف بأن تطيع من؟ تطيع إمامك، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل سمحت الشيخ، كلامكم جدا جميل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي ذا، قلبنا الضام اكتوى، سيدي طال النوى، أينك الآن تراك، أبي رضوى أم طوى، سيدي يا ابن الحسين لك حن
نعود إليكم مستمعينا، ونعود إلى سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث حول القسم التساوي والعدل بالرعية والطاعة. تفضلوا.
جيد، إذن استرسالا في هذه الرواية، وهذه من غرر الروايات،
نعم،
هنا يتكلم بشكل عام، لكن هنا في الرواية عن الإمام يبدأ بالتخصيص، يذهب إلى جانب آخر، لأن المسألة الدولة لا ليس فقط أنه المسلمون هم الذين يعيشون في هذه الدولة، إنما هنالك ماذا؟ أديان أخرى وطوائف أخرى
ومذاهب أخرى.
نعم. فلذلك هنا بعد هذه القضية من قضية الطاعة المشتملة للرعية قالت الرواية: ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية. إذن هنا الإمام يستخرج الدساتير، دساتير الأمم السابقة.
نعم.
لأن أكيد هذه الدساتير الموجودة وقوانين ومعتمدة من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو يقول يستخرج تلك التي هي محرفة أو غير محرفة، التي غير محرفة.
نعم.
يستخرجها لأنه حقيقة الكتب السماوية موجودة عندهم، وقضية التحريف جرى على أيديهم، لكنهم بقوا ماذا؟ محتفظين بهذه الكتب.
نعم.
فالإمام يعرف أو لا يعرف أين هي؟
أكيد يعرف،
يعرف أن هنالك غار موجود بأنطاكية، حسب، لأنه لدينا رواية عند الإمام، عند الكافي يقول الإمام إن أراد أن يعلم يعلم، الرواية في كافي هكذا، الإمام إن أراد أن يعلم يعلم، طبعا يعلم استعدادا ماذا؟ طلبا من الله سبحانه وتعالى، فالله يهيئ هذا الأمر لمعرفة الشيء الذي يريده.
طب لماذا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟
السبب في ذلك لأنه لابد من تحقيق العدل الإلهي بما هو عدل إلهي، لا بما هو تشريع.
ولكن الآن يعني المجتمع، لنقول بعض الأديان يعني تمشي على الطريق الخطأ وليس على الطريق الصحيح،
لأنه هذه مسائل تتعلق بإرادات قيادات المجتمعات والانحرافات، لأن هؤلاء الذين سواء على المستوى السياسي، على المستوى المالي، التجاري، الاجتماعي، تعرفون أنه الإنسان ميال لماذا؟ لحب نفسه وحب ذاته والترأس والسلطة والزعامة. فكل التحريفات التي حصلت في الكتب السابقة والكتب السماوية من أجل ماذا؟ من أجل تسيير الأمور لمصالحهم الشخصية والسيطرة على المجتمعات، لا أنه بالحكم الإلهي كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا مرتبط بقول أمير المؤمنين في قضية الحق، لأنه الكتب السماوية تؤدي إلى الحق ما بين المجتمعات، وهؤلاء لا يريدون الحق، يريدون الانحراف. نعم. هذا الذي يذكرني برواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام،
أنه في يوم من الأيام أمير المؤمنين يمشي في السوق، فصادفته امرأة في السوق، فقالت له: ما بالك يا أمير المؤمنين تمشي وحدك في السوق؟ من عادة الحكام أنه معهم ماذا؟
مرافقة،
مرافقين. نعم. وليس مرافق واحد أخر.
نعم.
ومن يستأنسون برفقتهم. فقالت له: ما لك وأنت تمشي في السوق وحدك، لا رفيق ولا صديق؟ قال لها: لأنه الحق أفقدني كل أصحابي. قالت: كيف؟ قال: هكذا، لأنه الناس لا يريدون الحق هكذا. فقالت له: معقولة أنه أنت هكذا ولا أحد يريد صحبتك وأنت تمشي؟ قال لها: أنت عندما خرجت بموافقة زوجك؟ قالت: لا. قال: إذن عليك لعنة الله من الآن إلى قيام الدين حتى تعودي إلى رشدي. قالت: إذن حقهم أنه لا يمشون معك.
الله. نعم. جيد.
حق الناس أنه لا، لأنك ماذا؟
لأنه قال الحقيقة،
تسير على الحق. فمن هنا لما الإمام يريد أن يستخرج هذه الكتب بما هي واقعا يحكم في ماذا؟ فلذلك الرواية هنا قالت: ويحكم بين أهل التوراة. بأي توراة؟ بالتوراة التي هي
نعم المخفي،
المخفي. فهو عندما يستخرج التوراة يريد ماذا؟ يريد أن يحكم ما بينهم وما بين توراتهم التي هم اتبعوها وما بين التوراة التي هي الآن بين يديه.
طيب مولانا، الذين اتبعوا التوراة الغير صحيح يعني الغير حقيقي، ما هو جزاؤهم؟
يدعو كل أناس بإمامهم.
نعم.
هؤلاء يتبعون هؤلاء، لأنه يوم القيامة عندما يقفون كل من؟
كل جماعة بإمامه، لأنه من رضي بعمل قومين حشر معه. والرواية الواردة عن جابر في قضية الإمام الحسين، تتذكرون أنتم عندها أنه جابر عندما قال لقد حصلنا على الجنة ورب الكعبة ونحن مع الحسين، فقال له الخادم، قال له كيف ذلك ونحن لم نضرب بسيف لم نضرب؟ قال سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب عمل قومين حشر معه. وهذه في الرواية ماذا التي وردت في اللعن الوارد في ومن رضي به، ومن فاللعنة التي حصلت، نعم لعنة الله على من قتلكم وعلى من وعلى من رضي بهذا الفعل،
صح
إلى يوم القيامة. فإذا هؤلاء كيف يتعامل معهم الله؟ يجمع كل أناس بإمامهم. القرآن هكذا يقول، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي آية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هؤلاء الذين يتبعون هؤلاء الذين يدعون إلى النار يذهبون مع إمامهم، وأئمة الحق يأتون مع أئمة الحق، وهكذا. فإذا بالنتيجة أنه مسائل اتباع الأئمة، وهؤلاء الذين ذهبوا مع انحراف يحشرون مع من؟ مع الذي هو كان معهم. وهذه المشكلة سيدتي.
نعم.
المشكلة أنه يقولون أنتم الإمامية، أنتم الإمامية، لما عندكم عداء مع الفرق الأخرى؟ نقول والله بالله نحن ليس لنا عداء مع أحد، لا مع فلان ولا مع فلان ولا مع فلان، لكن نحن لدينا عداء في المنهجية. يعني ما ذنب هؤلاء الناس الذين سوف يذهبون إلى النار بسببكم؟
بسبب، صح،
أنتم سبب لهذا الأمر، اتبعتم من هم ليس بحق وتركتم ما مثل الذي ماذا؟ مثل الذي يترك العين الصافية من النابع ويذهب إلى ماذا؟ إلى أماكن تجمع المياه التي قد تلوثت بالأرض
لمصلحة مولانا.
طبعا أنا قلت في البداية أنه أنتم سألتم في قبل أنه كيف حرفوا، فرحوا في سبيل المصالح.
نعم.
هؤلاء صارت طريقتهم على أنه يحرف الإنجيل، يحرف التوراة من أجل مصالحهم، ومن أجل ماذا؟ استعباد الناس وجعل الناس يكونوا تحت سيطرتهم،
عبيدا لهم. أحسنتم سماحة الشيخ. إلى هنا نكون قد استكملنا حلقتنا اليوم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشكركم على استماعكم، ونأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها قد أفادتكم. نود أيضا الآن نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي على مشاركته وإضافته القيمة. إلى اللقاء في حلقات قادمة، ونتمنى أيام مليئة بالنور والخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنداء الحق مزقت الظلام، وتحديت الطواغيت الطغام، ثورة الإسلام أيقظت الدنا من كري الذل ونبهت النيام، وخططت العدل للناس بما حكم الله حلالا وحراما، مرحبا بالفجر أو في ألقا، مرحبا بالفجر أو في ألقا، فتعالت راية الخير سلاما. فإذا العالم أصداء مشت، وهي من فرط ابتهاج تتنامى، وهي من فرط ابتهاج تتنامى. نبارك لكم مستمعين الكرام وللأمة الإسلامية جمعاء، وبالخصوص الشعب الإيراني العظيم، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ومواقفها تجاه ما يجري اليوم في هذا البلد. وفي حلقة اليوم تقرير حول القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا وأهميتها بالنسبة لواشنطن. عنوان الحلقة: القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أشرنا إلى أنه ينتشر في سوريا حاليا 28 موقعا أمريكيا، منها 24 قاعدة عسكرية وأربع نقاط تضم أكثر من 2000 جندي أمريكي تحت حجة دعم ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية ومنع قيام تنظيم داعش مجددا. وفيما كانت وزارة الحرب الأمريكية قد أعلنت أن عدد الجنود الأمريكيين العاملين داخل الأراضي السورية 503 جنود باستثناء القوات المناوبة، إلا أن بعض التقديرات تقول إن هناك ما يفوق 2000 جندي، لا بل إن هناك ما يقارب 3000 جندي أمريكي أو أكثر في القواعد المنتشرة بمحافظات الحسكة ودير الزور وريف دمشق، في حين تتوزع النقاط بين محافظتي دير الزور والحسكة. دخلت القوات الأمريكية وقوات تابعة للتحالف الدولي إلى عدة مناطق سورية لكي تتمكن من إقامة عدة قواعد عسكرية تحافظ من خلالها على وجودها هناك بهدف قطع الطريق على الوجود الروسي والإيراني في المنطقة، حيث تنتشر في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا العديد من القواعد العسكرية الأمريكية. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور. كما أن توزع القواعد الأمريكية جعلها أشبه بالطوق الذي يحيط بمنابع النفط والغاز السوري الموجود شرق نهر الفرات، وهو ما يمثل غالبية الثروة الباطنية لسوريا. أعزائنا الأفاضل، للمزيد من النقاش نستمع إلى الحوار حول الدواعي من وجود قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا بشكل خاص بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ جلال تشراغي.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ جلال تشراغي، كاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي الدواعي من وجود قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا بشكل خاص؟
القوات الأمريكية تحتل أجزاء من شمال وشمال شرق سوريا وتهدأ غطاء ومسميات دعم القوات الكردية في هذه المناطق ودعم الإدارة الذاتية ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لكن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من تواجدها في هذه المناطق حقيقة هو عملية نهب لكميات ضخمة من النفط السوري، لأننا نعلم ونعرف بأن الحقول النفطية لسوريا تقع في هذه المناطق. أضف إلى ذلك تواجد القوات الأمريكية في هذه المناطق، والذي جاء هذا التواجد انتهاكا للسيادة السورية، كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلد، حيث هذا التواجد أدى إلى مزيد من التوتر بين مختلف الفصائل والقوى المحلية والدولية حتى. كما أننا نعرف بأن أحد أسباب عدم التوصل إلى حل سياسي في سوريا في النظام السابق هو كان هذا التواجد، أي تواجد القوات الأمريكية المحتلة، حيث كانت هذه القوات تؤكد جهود الحل السياسي. والهدف الرئيسي للولايات المتحدة من تواجد قواتها في سوريا ومن احتلال هذه المناطق، الهدف كان في إطار مخطط عام، وهو تقسيم سوريا ومنع تحقيق الوحدة والتماسك في البلد بين الحكومة والشعب، ومنع حلحلة الخلافات الموجودة بين الحكومة والمعارضين. الوضع الراهن في سوريا اليوم هو كان يعني هو من نتاج محاولات أمريكية، هو من نتاج التواجد الأمريكي في هذه المناطق، لأننا نعلم بأن الولايات المتحدة كانت تعمل على عرقلة الحل السياسي بين النظام السابق والفصائل المعارضة. كما أن الولايات المتحدة من خلال فرض العقوبات القاسية ضد الشعب السوري كانت تحاول وضع الحكومة السورية السابقة في وضع حرج، كما أن واشنطن كانت وما زالت ترمي إلى زيادة التوترات مع دول مثل روسيا وتركيا وإيران. من هذا المنطلق تواجد القوات الأمريكية في أجزاء متفرغة في شمال الشرق سوريا يعني أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق، إذن كان هذا خدمة للكيان الصهيوني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، وفق الخرائط والمعلومات فإن أهم القواعد الأمريكية تتوزع كالتالي: قاعدة رميلان تعد أولى النقاط الأمريكية في سوريا، وهي مطار زراعي يقع بالقرب من قرية أبو حجر جنوب شرق مدينة رميلان النفطية الواقعة بدورها في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وفيها حوالي 500 عنصر، وتعتبر القاعدة الأساسية بعد أن أخلت القوات الأمريكية كامل قواعدها في محافظتي الرقة وحلب، إذ كانت تعد قاعدة صرين مطار السبت كبرى القواعد الأمريكية في سوريا سابقا. قاعدة المالكية مطار روبار وتسمى بقاعدة رميلان الثانية، وهي أيضا مطار زراعي يقع بالقرب من قرية روبار جنوب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وحولتها القوات الأمريكية إلى قاعدة لها بعد توسيع مدارج المطار الذي يستخدم لإقلاع الطيران المسير، كما توجد فيها بعض المروحيات القتالية. يبلغ تعداد المقاتلين الأمريكيين داخل هذه القاعدة حوالي 150 عنصرا، وفيها معتقل خاص بالقوات الأمريكية. قاعدة تل بيدر، وتبعد هذه القاعدة 30 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الحسكة، وهي مجهزة لهبوط الطيران المروحي القتالي، وتعتبر واحدة من القواعد الأكثر حيوية بالنسبة للقوات الأمريكية خلال المرحلة الحالية لتمكن القوات العاملة فيها من قطع الطريق M4 أمام القوات الروسية من خلال الانتشار على مداخل مدينة تل تمر من الجهة الشمالية. وتتكامل هذه القاعدة مع كل من قاعدتي لايفستون وقصرك لتنفيذ المهام في مناطق ريف الحسكة. قاعدة لايفستون، أقيمت ضمن منتجع لايفستون الواقع على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل الجنوبي، وهو مهبط للمروحيات القتالية ويحوي 8 مروحيات مع كادر كامل، ويبلغ تعداد القوات العاملة بداخله نحو 50 عنصرا فقط، فهي نقط إسناد قتالي للمروحيات. قاعدة قسركت تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من بلدة تل تمر على الطريق M4. أقيمت القاعدة ضمن مبنى قديم لتقوية البث الإذاعي المحلي، وهي قاعدة إسناد قتالي، وبرزت أهميتها خلال المرحلة الماضية من خلال الكباش الأمريكي الروسي على الطريق الدولية M4. أعزائنا الأفاضل، حول المشروع الاحتلالي الأمريكي في سوريا مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ، برأيك إلى أي مدى يخدم المشروع الاحتلالي الأمريكي في سوريا مصالح وأهداف الكيان الصهيوني؟
الهدف الأول والآخر من المشروع الاحتلال الأمريكي في سوريا هو خدمة للكيان الصهيوني، لأن هذا المشروع جزء من مشروع كبير في منطقة غرب آسيا، وهو تفكيك المنطقة وتقسيمها إلى دويلات، بحيث يصبح فيها الكيان الصهيوني هو القوة المتفوقة والقوة المهيمنة والمسيطرة على مقدرات الشعوب في المنطقة. وإسقاط الحكومة السورية برعاسة بشار الأسد جاء نتيجة للمحاولات والمخططات الأمريكية الصهيونية تمهيدا لترجمة مثل هذا المشروع الكبير والنهائي على الأرض، وهو تقسيم المنطقة والقضاء على أي تهديد ضد الكيان الصهيوني، ومن ثم قيام الكيان بالتدمير النهائي للمقدسات الإسلامية في فلسطين بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك. إذن الأمور تجري في المنطقة وسوريا جزء منها وفقا للمخططات المبيتة الصهيونية، والهدف والغاية القصوى هي القضاء على كل ما يتعلق بالمسلمين والسيطرة النهائية على كل مقومات القوة والحياة للمسلمين بشكل عام على المستوى الإقليمي، لأن حقيقة الكيان الصهيوني هو جزء من الولايات المتحدة، هو ولاية من الولايات في أمريكا، والإدارة الأمريكية دائما تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني ودائما تعمل وفق المصالح الصهيونية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق نعم، يعني الاحتلال الأمريكي في سوريا في الوهلة الأولى جاء خدمة للمشروع الصهيوني المتمثل في السيطرة والهيمنة على المنطقة، وجعل المنطقة دويلات لكي يكون الكيان الصهيوني هو القوة الأبرز والقوة المهيمن على باقي المنطقة. وبعد ذلك بإمكان الكيان الصهيوني أن يسيطر على كل مقومات الحياة في المنطقة، ولهذا كانت الولايات المتحدة وما زالت تحاول باستماتة لجر المنطقة إلى مسار يختم في نهاية المطاف لصالح الكيان الصهيوني وعلى حساب مصالح الشعوب الإقليمية ولصالح المصالح الصهيونية.
نعم أستاذ جلال شراقي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى.
الحاجة عشر ضحا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. انطلاق احتفالات عشرة الفجر بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار